شعبي، وكذلك الصفراء نوع من مصطلحات الأمراض أنا لا أعرفه على كل حال، لكن مقصوده كمن أعطي دواء صرف له دواء قال فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه، الدواء لتشربه لا لتضعه في في أو 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 تنتبه لعلبة الدواء وتكون جميلة وتكون طويلة أو قصيرة، ليس هذا المقصود، المقصود الدواء لاستعماله هذا، فمثال الشيخ ظاهر. فهو مغرور، والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير، وتجاوز إلى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. لا شك أن المقصود هو العمل، والإنسان محاسب على مدى قربه وبعده من ربه. أما العلوم فلا شك أنها مصنفة، ولا شك أن لها أربابها ولها دقائقها التي لا يجوز إهمالها، ولا بد من محافظة عليها حتى تبقى علوم محفوظة. وفرقة أخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم، هذا أحيانا فعلا بعض الاجتهاد في 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 الحيل، وهذا أشد وأشد لا شك، هذا أشد، وهذا الخطر، أن وبخاصة يتعلق بالفقهاء والمفتين حينما يوجدون مخارج للناس أمور ليخرجوا عن الشرع وليتحايلوا على إسقاط الحقوق التي عليهم أو لأخذ حقوق غيرهم. وفرقة أخرى عظم غرور فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم، بل ذلك غرور، يظن أنه مخرج شرعي أو حيلة شرعية ليخرجه من الحق. فإن الإنسان مثلا يقول إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله، يعني زوجتك لها عليك حقوق، لها عليك حقوق، فحاولت أن تلجئها حتى تبرئك فأبرأتك على نوع من الإجبار، فإن هذا لا يجوز. طبعا في الظاهر قد تبرأ فعلا أمام القاضي وأمام هذا تبرأ، لكن بينك وبين الله لا تبرأ، فأنت تبرأ ظاهريا لكنك ديانة لا تبرأ، فتتحايل عليها بطرق أو بأشياء كثيرة. وهناك حيل شرعية على كل حال، في أشياء حيل شرعية أحيانا، يعني مثلا يقولون مثلا لو أنه قال لزوجته إن بلعت مثلا هذه التمرة فأنت طالق، وإن ألقيتها من فمك فأنت طالق، فمشكلة، ماذا تفعل؟ إن بلعتيها فأنت طالق، وإن لفظتيها فأنت طالق. في بعض العلماء يقول المخرج أنها تأكل نصفها وتلقي نصفها وتنتهي المشكلة، فهذه قد تكون مخارج مقبولة وحيل مقبولة، فهناك حيل، والعلماء صنفوا في الحيل، ولكن بعضها لا متكلف، وبعضها قد لا يخرج الإنسان فيه من العهدة. أو مثلا قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وإن لم يكن كذا وكذا، كلام طويل، وذكروا أمثلة كثيرة في هذا، ويوجد يعني، وأكثر من يعقد هذا الباب الحنفية، الحنفية دائما في آخر أبواب في كل باب فقه يقولون باب الحيل أو كتاب الحيل في أكثر أبواب الفقه، وإن كان كل الفقهاء يذكرون، لكن أكثر من اشتهر بهذا هم الحنفية رحمهم الله يذكرون الحيل. وأحيانا في كتب القواعد مثلا أشباه والنظائر للسيوطي وأشباه النظائر لابن نجيم فيها قسم الحيل، فمن يريد أن يعرفها من طلبة العلم ممكن يطلع عليها، يعرف الممنوع والمشروع، وهي من دقائق العلوم ومن اللن، لكن بعضها فعلا قد يتكلف وبعضها قد لا يكون سليما، لكنها لا شك أنها من دقائق العلوم التي يهتم بها المختصون. قال وكذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر حول زوجته، يعني إنسان عنده مال وقبل أن يحول الحول أعطاه الزوجة حيلة حتى ما يزكي، طبعا معروف أنه إذا حان الحول وجبت الزكاة، لكن قبل أن يحول الحول بأيام وهبه للزوجة حتى كأنه انتقل من ملكه حتى لا يخرج الزكاة، هذا حيلة غير مشروعة. واتهابه ما لها لإسقاط الزكاة، يقول أعطيني مثلا عندها مال تزكي فقبل الحول قال أعطيني إياه، يأخذه حتى كأنه خرج من ملكها فلا تجب عليها الزكاة، أيضا هذا لا يجوز، ونحو ذلك من أنواع الحيل المحرمة يعني وغير المشروعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يؤخذ بفتوى العالم الذي يؤيد بعض الأمور المبتدعة إلى آخره؟ لا، على كل حال أحيانا قد يكون الإنسان فقيها وإن كان يعني يأخذ بعض البدع، وقد يكون فقيها على درجة من الفقه، لكن إن وجدت غيره لا شك أسلم منه معتقدا فاسأله، لا تسأله هذا، لكن إن لم تجد غيره فلا شك أنه قد يحسن الفقه ويفتي ويعرف الأحكام، لكنك لا تسأله إذا وجدت من هو أحسن منه. أرجو إيضاح أن المرأة شهادتها في المعاملات برجلين، وأما في الباقي تكفي شهادتها واحدة. أي نعم، في المعاملات هذا تكلمنا عنه فيما مضى، تكلمنا كثيرا يعني أشرنا إليه في بعض الشرائط إلى دقائق العلماء في هذا. لا شك أن الله عز وجل يقول: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة في باب المعاملات خاصة شهادته على النصف من شهادة الرجل، على النصف من شهادة الرجل. أما في الأمور الأخرى وبخاصة القضايا النسائية والقضايا التي شهادتها كالرجل، بل أحيانا قد تقبل شهادتها ولا تقبل شهادة الرجل، خاصة أمور النساء كالبكارة وبعض عيوب النساء والعيوب الأشياء والرضاع، تقبل شهادتها وحدها وتقبل شهادة المرأة الواحدة، مما قد لا تقبل فيه شهادة الرجل. والسبب في هذا أن الله عز وجل قال: أن تضل إحداهما، فيما يتعلق بالمعاملات. المرأة في هذا الباب أخبر القرآن أنها عندها نوع من النقص في الضبط، فهي لا تضبط خاصة في باب المعاملات. وقد يكون هذا أيضا مرتبط بطبيعة وظيفتها وبطبيعة ما جبلها الله عز وجل عليه. وإلا في الأمور الأخرى المرأة الأصل فيها أنها كالرجل، إلا في الأشياء التي دلت عليها النصوص وشهد لها العقل حقيقة، مثل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وإلا النساء شقائق الرجال، فاستجابهم ربهم أني لا أضيع عمل عملكم إذا كان أو أنت بعضكم من بعض. والمرأة عملها ثواب عملها كالرجل، ولو كانت ناقصة عقل ولو كانت ناقصة دين. فمثل المرأة إذا كان نقص دينها أنها لا تصلي في الحيض مثلا ولا تصوم في الحيض، لكن هل نقص صيامها يؤدي إلى نقص ثوابها؟ لا. فإذا نقص الدين لشيء بطبيعتها الله خفف عنها ومنعها من الصلاة في الحيض، لكن حينما منعها لا يعني أنه نقص ثوابها. فالمرأة ما تصلي في الشهر إلا 23 يوم مثلا، التي عادته 7 أيام، لا تصلي في الشهر إلا 23 يوم، والرجل يصلي 30 يوم، فهل صلاة 30 يوم أو صلاة 23 يوم أنقص في الثواب من 30 يوم؟ لا، ثواب 23 يوم في حق المرأة كثواب 30 يوم في حق الرجل. فنقصها وحينما خفف عنها في الصلاة لم ينقص ثوابها، ولا يقال للرجل زيادة 7 أيام في الثواب، لا، إنما هي 23 يوم تعادل 30 يوم، وهذا معروف. فنقص دينها ليس منها، وليس أيضا ولم يؤثر في ثوابها، ولم يؤثر في بلوغ درجاتها في درجات الجنة. فالله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لم يكن من ذكر أو أنثى بعضكم بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك نقص العقل. فنقص العقل ليس 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 شيئا راجعا إليها، إنما الله عز وجل وضع فيها هذا لطبيعتها، لطبيعة وظيفتها. لأن لو كانت على درجة عقل الرجل ما أقامت بوظيفتها، ولو كان الرجل على مثل المرأة ما قام بوظيفته. المرأة العاطفة فيها تغلب، والعاطفة محتاج إليها في التربية، بل إن نقصها سبب لتفوقها. اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكم. رجل حازم بمعنى مستكمل العقل ومستكمل الفكر ومستكمل الإدراك. المرأة بنقص عقلها تذهب بلب الرجل الحازم. إذن إن صح التعبير، سر ضعفها سر قوتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك لم يقله في كأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله في من باب العيب لهن، إنما من باب بيان الواقع. ما رأيت، وقال طبعا وقال ذلك يوم العيد، قال لهن تصدقن من حليكن إلى آخره. فما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فكيف تستغرب هي ناقصة عقل ومع هذا تذهب بلب الرجل؟ بلب يعني عقل، حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اللب، التعبير بلفظ اللب أقوى. يعني امرأة ناقصة عقل ومع هذا تذهب بلب الرجل الحازم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن نقص المرأة تكلم عن بيان واقع، لا على سبيل الذم. وإلا حقيقة المرأة غير مذمومة، ويجب أن يعرف أنها غير مذمومة في الشرع، وإنما مع الأسف أن التقاليد الناس في كل الأمم تنتقص المرأة، ومع الأسف أنه يعني لا تكاد تكون طبقت تعاليم الإسلام في المرأة إلا يمكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة. بدأ النقص مع الأسف، بدأ انتقاص المرأة، وبدأ انتقاص كثير جدا مما هو غير مقبول شرعا. الآن تعرف مع الأسف أنه يوجد في كثير من العادات والتقاليد أنهم لا يورثون المرأة الأرض، يقول المرأة لا ترث الأرض بأي وجه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال. وأمور كثيرة فيها مخالفة للشرع، كله إحساس بنوع من انتقاص المرأة، وهذا لا يجوز، والشرع لم يأتي بهذا. لا شك قضية المحافظة على المرأة وقضية الحجاب وقضية هذه أخرى، هذه ما في إشكال، والأمور فيها صارمة وحازمة، لكنها لا تعني انتقاص المرأة، ولا يجوز انتقاصها. فالمرأة هي أمك وأختك وبنتك وزوجتك. كم لأمك من حق التكريم، بل هي أفضل، بل حقها أعظم من حق أبيك، أعظم من حق أبيك. فهذه أمور موازين يجب أن تعرف، وأمور يجب أن يتنبه لها. ما حكم من عقد النكاح وهو محرم عامدا عارفا بالحكم؟ لا يجوز ولا ينعقد النكاح ولا يصح. ما حكم من أدرك الركوع؟ هل تحسب له الركعة؟ نعم، ولو لم يقرأ الفاتحة. هل ورد حديث فضل الصلاة في الكعبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، ولا شك أنها ما طلبت إلا لعلمها بفضلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام ما سوف تكون عليه الأمة وبخاصة من كثرتها، فقال صليها هنا يعني في الحجر. هل زيارة المرأة لقبر أبيها فيه إثم؟ هذا خلاف بين العلم في زيارة النساء القبور، والأولى أن لا تزور، وإلا بعض العلماء يرخص في ذلك ويرى أن المرأة كالرجل. وعائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها. وماذا نعمل جون أهل يطلب المشرع إلى آخره ولم يوجد. لا موجود العلماء يا أخي، موجودون في قصف الحرم بعد المغرب وبعد العصر في 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 دروس وبعد الصبح، وأيضا كذلك في في بعض المساجد موجودون في في، وإذا سألت عنهم تجدهم في الحرم موجود بعد المغرب حلقات كثيرة من عقيدة، وكذلك بعد العصر أيضا في بعض العلماء بعض مشايخ وبعد صلاة الصبح، وكذلك أيضا في 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 المساجد أخرى موجودة، وإذا سألت عنهم تجد. وأنا لا أحب أن أسمي أسماء، لكن لو قابلتني أذكر لك بعض الأسماء إن شاء الله. ما حكم خروج بعض القطرات من الذكر حتى بعد تنظيفه، وما هو مقدار النجاسة في الثوب؟ إذا كان الإنسان يعني خرج منه قطرات ثم تتوقف، فإن هذا لابد أنه إذا خرجت هذه القطرات أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ. وبعض الناس فعلا إذا انتهى من البول قد يحتاج إلى بعض الوقت حتى تخرج القطرات الأخيرة، فهذا عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر. طبعا ليس بالضرورة أن ينتظر يعني بمعنى أن يجلس، لا، إنما لا يتوضأ حتى ولو قام مكانه، فإذا حس أن القطرات انتهت فليتوضأ. أما إذا كان مبتلى بسلس البول وهو الذي دائما قطراته متوالية، فهذا يصلي على حسب حاله، يصلي ولو كانت القطرات تخرج. أما إذا كانت تخرج فقط بعد الفراغ من البول، أو بعد البول بدقيقة أو دقيقة يخرج قطرة أو قطرتين، هذه لا يعتبر مرضا، وإنما إذا خرجت يتوضأ. و البول نجس قليله وكثيره، البول نجس قليله وكثيره، بل الخارج من السبيلين طبعا غير الريح، الخارج من السبيلين غير الريح أيضا نجس قليله وكثيره، فلا بد من أولا غسل المخرج وهو اللي يسمى برفع الحدث، وإزالة النجاسة وهو ما أصاب البدن أو الثوب منه أو السراويل، لا بد من غسله. هذا المقصود أن يهتم الإنسان بإصلاح النفس والاستقامة على دين الله تعالى، ثم يشتغل بالعلوم ولو تعمق في بعضها. والمذموم أن يشتغل الإنسان بالعلوم ويتعمق وهو غير مستقيم على طاعة الله والانتهاء عن منيات، لا، هو لا شك يعني طبعا الاستقامة على أمر الله مطلوبة، ولكن الإنسان معرض للنقص. هذا لا يعني أنك إنك لا تشتغل بدقائق العلوم إلا إذا كنت أكمل الناس، لا، إنما المقصود أنك تهتم بهذا وهذا، وإلا اشتغل بدقائق العلوم مطلوب. فإذا فتح الله عليك في علم من العلوم فاشتغل فيه بدقائقه، احفظ ما شئت واكتب ما شئت وضع من الضوابط ما شئت وطور العلم وزد فيه، ما لا إشكال يعني. لكن لا يكون هذا صارفا لك عن 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 تفقد نفسك والاهتمام بنوافل العبادات من صلاة ومن قراءة ومن ذكر، ومن أن تجعل نفسك وردا وتجعل نفسك حزبا من الليل وصلاة من الليل والصيام إذا يسر الله لك وهكذا، فوصلة الرحم ويصلح بين الناس على حسب ما يفتح الله لك، والإقراء وتعليم الناس والجلوس لتعليم الناس على حسب، كل هذه من فضائل الأعمال وكل هذه من الأمور التي تصلح بها نفسك. هذا سبق أن أجبنا عنه، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار يسرا، ومع من أخذ برخصة كل عالم فقد تزندق. طبعا بمعنى أنه إذا كان الإنسان يتتبع الرخص هو، أما إذا كان عالم وترجح عنده هذا فما في إشكال، أو كان مجتهدا ثم عرض له أمران في المسألة أحدهما أيسر من الثاني فاختار الأيسر اجتهادا وترجيحا، لا ما في إشكال. لكن إنسان عامي لا يفهم، مجرد يسأل هذا من أجل أن يأخذ الأسهل ترخصا، هذا لا، إنما العام يسأل من يثق في دينه وعلمه وفضله، فهو لم يسأله لأنه أسهل، إنما سألوا لأنه يعلم أنه أصلح أهل العلم أو رعهم أو ثقهم أو نحو ذلك. هذا هو المطلوب للعامي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.